ساعتنا تشير إلى الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيرانية تلقى التهاني من نظرائه في العديد من دول العالم بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. أكثر من 20 مليون إيراني يشاركون في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في كافة أنحاء البلاد. حصيلة ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا تتجاوز أكثر من 30 ألف قتيل، وفرق الإنقاذ تسابق الزمن للعثور على أحياء. وبشرى زعيمين تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. هنأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، مؤكدا أن العلاقات الثنائية المبنية على المواقف المشتركة وحسن الجوار تسير على طريق المزيد من التطور والتعاون رغم الظروف الدولية الصعبة. كما هنأ كل من وزراء خارجية العراق وقطر والإمارات وبيلاروسيا وجورجيا وموريتانيا وسوريا وتركمانستان وقطر وكوبا وكرواتيا وقرقزستان وصربيا والجزائر وفنزويلا ورومانيا وبلغاريا والهند ومدغشقر وأندونيسيا وأفغانستان في رسائل تهنئة إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. تشير التقديرات الأولية للجهات ذات الصلة في إيران إلى مشاركة أكثر من 20 مليون شخص هذا العام في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مختلف المدن والقرى الإيرانية، أي بزيادة تصل إلى نحو 30% مقارنة بعام 2020. وارتفع عدد المشاركين في مسيرات ذكرى انتصار الثورة هذا العام بنسبة 20% في محافظات ألبورز وزنجان ولورستان وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وإيلام وقزوين وأصفهان وكرمانشاه مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم تقدير الزيادة بنسبة 30% في محافظات طهران وفارس وهرمزغان وكرمان ومازندران وأردبيل. وتظهر الاستطلاعات أن عدد المشاركين في مسيرات 22 من بهمن لهذا العام إلى 40% في بوشهر، وأكثر من 50% في سمنان، ونحو 80% في محافظة خراسان. حول انتصار الثورة الإسلامية في إيران وتداعياتها على الصعيد المحلي والدولي، نستمع إلى التقرير التالي.
عام 1979 كان عاما مفصليا في حياة الأمة الإسلامية، ففي هذه السنة انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، فتغير وجه المنطقة إلى الأبد، حيث كانت عنصرا أساسيا في إيقاظ روح الثورة لدى الشعوب والصحوة الإسلامية. فهذه الثورة التي نشأت في بيئة وظروف خاصة باتت الآن رسالة عالمية وبوصلة أساسية لكل أحرار العالم وقوتهم واقتداره. وبعد مرور 44 عاما من الانتصار باتت أكثر قوة وعزة وحيوية. المقاومة الفلسطينية كانت على رأس هرم أولويات الثورة الإسلامية في إيران، فكان أول ما قامت بها إغلاق السفارة الإسرائيلية في طهران وإسقاط العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني مكانه وتسليم السفارة للمقاومة الفلسطينية، وتاليا فتحت مخازن الأسلحة لهذه المقاومة ولكل من يقف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتباعا تحول سلاح المقاومة من سكين وحجر إلى صاروخ ومسيرات وحرب عقول. وبعد 44 عاما على انتصار الثورة باتت قدرات المقاومة تفرض المعادلات المختلفة على حكومات الاحتلال، فتحررت غزة، وسبقها في ذلك تحرير لبنان على يد المقاومة المدعومة من الجمهورية الإسلامية، مما حول اليأس والإحباط بالتحرير إلى يقين. وبعد أن كان الشعار الإسرائيلي أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل وأن جيشه لا يقهر، تقوقع الاحتلال خلف الجدران التي بناها في الضفة وعلى حدود غزة ولبنان خشية على نفسه، وتحول جيشه إلى مازوم. كذلك حول مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره القضية الفلسطينية من قضية عربية وحتى فلسطينية إلى قضية عالمية، من خلال النداء الذي وجهه بجعل الجمعة الأخيرة من رمضان من كل عام يوما عالميا للقدس. الشعوب العربية والإسلامية المهيمن على قرارها، والتي مرت بأسوأ النكبات والنكسات خلال سنوات ما قبل انتصار الثورة، وجدت في الثورة الإسلامية نموذجا حقيقيا وصحيا للتخلص من أعباء المرحلة السابقة. وصحت على حقائق لم تكن تدركها، خصوصا لجهة سيطرة الغرب على قرارها ومقدراتها، فتحركت نحو الفضاء الأرحب، ما أحدث تحولا فكريا هاما وصحوة امتدت على جغرافيا العالم فضلا عن الأمتين العربية والإسلامية، حتى باتت الجمهورية الإسلامية اليوم إحدى الدول المحورية إقليميا ودوليا، ولاعبا أساسيا في مواجهة الأحادية القطبية الأمريكية.
أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري أن المفاوضات تجري في إطار تبادل الرسائل بين الجانبين والأطراف تقوم بتبادل وجهات النظر فيما بينها، مضيفا أنه ليس لدى إيران اتصال مباشر مع أمريكا، ومن الطبيعي أن يكون تبادل الرسائل بيننا وبين الأمريكيين من خلال وسيط. وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الدول الغربية فشلت في أعمال الشغب الأخيرة في إيران، مضيفا أن مفاوضاتنا تركز على إلغاء الحظر الاقتصادي في إطار الاتفاق النووي. وتابع علي باقر: إذا تم تأمين مصالحنا فلا توجد أي عقبة أمام الانتهاء من الاتفاق. زار العميد إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران محافظة اللاذقية للاطلاع على أثار الزلزال الذي ضرب المحافظة قبل أيام. والتقى العميد قاآني مع محافظ اللاذقية والمسؤولين المعنيين للاطلاع على حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر، وأيضا للإشراف بشكل مباشر على تقديم المساعدات الإنسانية على الأهالي المتضررين. وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع استمرار وصول قوافل المساعدات الإيرانية والعراقية للمدينة المنكوبة بالزلزال. تجاوزت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع إلى نحو 30,000، مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين. فقد أعلن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 25,000 قتيل وأكثر من 80,000 جريح. وفي عموم سوريا ارتفعت الحصيلة إلى 4,000 قتيل وأكثر من 3,000 جريح وفقا للدفاع المدني السوري. ورغم مرور نحو أسبوع على حدوث الزلزال، فإن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة، حيث أعلن مركز رصد الزلازل تسجيل أكثر من 70 هزة أرضية في تركيا يوم السبت. يأتي هذا في وقت لا تزال فرق الإنقاذ تواصل العثور على ناجين بعد مرور أكثر من 6 أيام على وقوع الزلزال. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة. من جهة أخرى، هاجم مستوطنون صهاينة الليلة الماضية بالحجارة مركبات الفلسطينيين في جنوب الخليل ونابلس وشمال سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، كما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين في مسافر يطأ جنوب مدينة الخليل وعند مدخل قرية اللبن الشرقية في نابلس وعلى مدخل بلدة حارس شمال مدينة سلفيت. من جهة أخرى، أمهلت شرطة الاحتلال عائلة الشهيد حسين قراقع حتى الليلة الماضية لتفريغ منزلها في بلدة الطور بالقدس المحتلة، تمهيدا لإغلاقه حسب ما قال محامي العائلة. شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات حاشدة ضد مشروع الحكومة المعروض حاليا على البرلمان لتعديل نظام التقاعد، وذلك للمرة الرابعة في أقل من شهر. مجتمعنا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند 4:47 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 5 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم من أنوار البصيرة. برنامج أفول أمريكا تستمعون إليها عند 5:24، وعند 5:41 نقدم إليكم كلامكم نور. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 6:01، ومن ثم نقدم إليكم من سيرة الصالحين. عند 6:27 تستمعون إلى دواوين الولاء، وعند 6:39 نقدم إليكم حقائق الإيمان. قوافي الوجه تقدم إليكم عند 6:49، وعند 7 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إليها عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع، إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبة أنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
الحلوين، تذكروا دائما أن أجمل شيء في حياة المسلم هو أن يقوم بمساعدة صديقه المسلم أو أخيه المسلم.
نعم يا أصدقائنا، أفضل شيء في حياة المسلم هو أن يكون صادقا وأمينا ومحبا للخير مع الآخرين،
وأروع شيء هو أن يكون عطوفا مسامحا مع الأصغر منه،
لا يكون مغرورا
ولا يكون متكبرا
ولا يكون مستبدا بكلامه
ولا يكون متشنجا في كلامه أيضا،
بالإضافة إلى أن يلتزم المسلم بصلاته
وبصومه
وبتعاليم القرآن.
أنا أحب أنا في فقرة قصة اليوم سنحكي لكم قصة جميلة وممتعة حول موضوع جميل وممتع أيضا.
هل تعرفون يا أصدقائنا الحلوين ما هو موضوع اليوم؟
هل عرفتم عن ماذا سيكون؟
نحن سنقول لكم الآن، إنه موضوع يا أصدقائنا الحلوين يخص المسلم المؤمن ويخصنا جميعا،
وهو موضوع يا جنان يا أصدقائنا بعنوان كيف نتحلى بصفات المسلم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، فللمسلم صفات جيدة رائعة عظيمة يجب أن نتبعها ونتصف بها دائما.
ولكن ما هي هذه الصفات التي يتحلى بها المسلم؟
نعم يا حنان، هذه الصفات أهمها هي الصدق
والتواضع
والأمانة
والتسامح
والرحمة
والعفو
وغيرها الكثير الكثير.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا نستمع إلى قصة اليوم.
أصدقائنا الحلوين، في يوم ممطر شتائي بارد جدا جاء الأولاد مصطفى ومنال وأحمد إلى جدتهم وقالوا لها:
السلام عليكم جدتي.
السلام عليكم جدتي.
وعليكم السلام يا أولاد الحلوين، كيف حالكم؟
لقد أكملنا دروسنا وحللنا واجباتنا يا جدة،
فقررنا أن نأتي إلى غرفة جدتنا
لكي تقص علينا جدتنا الطيبة قصة من قصصها الجميلة.
قصة فقط؟
نعم يا جدتي، فالقصص التي تروينها لنا قصص جميلة ومشوقة.
حاضر حاضر يا أولادي، ولكن يجب أن أفكر أولا، أفكر عن أي موضوع أحكي لكم.
نحن نقول لك الموضوع يا جدتي.
حسنا تفضلوا.
الموضوع يا جدتي هو حول صفات المسلم.
نعم، اليوم في درس التربية الإسلامية كان موضوعنا هو التحلي بصفات المسلم.
نعم فعلا إنه موضوع جيد، أنا أيضا أريد هذا الموضوع.
حاضر يا أولادي حاضر، فهو في الحقيقة موضوع مشوق وجميل جدا.
طيب ولكن يا جدتي، ما هي صفات المسلم بالتحديد؟ ها
يا مصطفى،
نعم،
إن الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم كثيرة جدا.
مثلا ماذا؟
منها على سبيل المثال الأمانة والصدق وقول الحقيقة. هناك صفات أخرى كثيرة جدا.
ما هي الصفات الأخرى يا جدتي؟
نعم
يا ابنتي يا منال،
نعم،
مثلا حب الخير للناس مثلا، والتسامح والعطف على الصغير، واحترام الكبير، ومساعدة المسكين والمحتاج واليتيم والفقير، وكثيرة كثيرة الصفات التي يتحلى بها المسلم يا أولادي.
يا جدة، وما هي قصتك اليوم يا جدة؟
نعم يا جدة.
أقصد عن أي صفات سوف تحكين لنا؟
نعم.
اسمعوا يا أولادي، هناك قصة جميلة لازلت أتذكرها. إنها جميلة جدا، سمعتها من جدتي. قصة تحكي عن الأمانة والصدق والتشجيع على عمل الخير.
جدتك حكت لك هذه القصة وأنت تتذكرينها؟
نعم.
حتى الآن؟
نعم يا مصطفى. اسمعوا جيدا. كان يا مكان في يوم بعد أن انتهى المصلون من صلاتهم في المسجد، بدأ الجميع بالخروج واحدا بعد الآخر. وبعد أن خرج الجميع، راح خادم المسجد يطفئ الأنوار، وقبل أن ينتهي من إطفائها كلها، شاهد من بعيد كيسا صغيرا بجانب الحائط.
كيسا يا جدة؟
ماذا كان بالكيس يا جدة؟
اقترب من الكيس ووضعه في جيبه بدون أن يفتحه.
دون أن يفتحه؟
نعم نعم يا أولادي. أخذ الكيس معه وكان سعيدا جدا به، لأنه كان يظن أن بداخله نقودا كثيرة.
وهل فتحه بعد ذلك؟
نعم، لما وصل البيت فتح الكيس.
وماذا كان بداخله يا جدة؟
مثل ما توقع خادم المسجد، فقد كان بداخل الكيس مبلغ كبير جدا.
حقا يا جدتي؟
نعم، فنادى زوجته.
ماذا قالت زوجته يا جدة؟
في البداية فرحت هي أيضا، لكن سألته عن مصدر النقود.
وماذا أجاب الزوج يا جدة؟
اعترف لزوجته طبعا بالحقيقة، وقال لها إنه وجد الكيس داخل المسجد بجانب الحائط.
وهل وافقت الزوجة أن يحتفظ زوجها بالمبلغ؟
طبعا لا يا ابنتي.
إذن ماذا قالت له؟
نعم ماذا قالت؟
طبعا بعد أن رفضت الزوجة الاحتفاظ بالمبلغ، شجعته أن يعيده إلى المسجد في نفس اللحظة.
وهل وافق الزوج؟
نعم نعم بالتأكيد وافق، لأنه اقتنع بكلام زوجته.
وكيف اقتنع يا جدتي؟
نعم كيف اقتنع يا جدة؟
شجعته زوجته على إعادة المبلغ بعد أن ذكرته بصفات المسلم التي يجب أن يتحلى بها، خصوصا وهو يعمل كخادم في المسجد.
يا جدتي يا جدة، إنها زوجة صالحة.
نعم إنها زوجة صالحة، لقد شجعته على عمل الخير، وهي أيضا كانت صادقة في حبها له.
فعلا إنها زوجة مخلصة. لم تشجع زوجها على المال الحرام.
نعم هذا صحيح.
وماذا فعل الرجل بعد ذلك يا جدتها؟
خرج الرجل خادم المسجد مرة أخرى وتوجه إلى المسجد، وعندما وصل شاهد رجلا عجوزا يقف عند باب المسجد.
حتما كان الرجل العجوز هو صاحب الكيس.
وأنا أيضا أتوقع ذلك.
وعندما وصل المسجد ماذا فعل؟
اصبروا يا أولاد سوف أخبركما. عندما شاهد الرجل العجوز واقفا من بعيد، تركه وفتح باب المسجد ودخل.
وماذا بعد يا
جدة؟
عندما صار داخل المسجد انتبه إلى الرجل العجوز وقد دخل وراءه.
وماذا قال له؟
بالتأكيد سلم الرجل العجوز وسأل خادم المسجد عن كيس فيه نقود كثيرة.
وماذا قال؟ وماذا قال يا جدة؟
بعد أن تأكد خادم المسجد من أن الرجل العجوز هو صاحب الكيس، أخرج الكيس من جيبه وأعطاه إياه.
حقا؟
نعم.
حقا يا جدتي؟
نعم صحيح يا
أولاد. وماذا فعل الرجل العجوز يا جدة؟
بالتأكيد فرح كثيرا، لم يصدق أن ماله قد عاد إليه.
حتما قام الرجل العجوز بعد النقود التي في الكيس.
نعم هذا صحيح. لقد قام الرجل العجوز بعد النقود، وبعد أن انتهى شكر خادم المسجد على أمانته.
أمانته؟
نعم نعم، فهذه هي صفة أخرى يتحلى بها المسلم، وهي الأمانة في إرجاع النقود وغيرها. نعم يا أولادي،
جيدة هي صفة الأمانة يا جدة.
نعم طبعا، فلولا الأمانة لما أعاد الخادم نقود الرجل العجوز.
ألم تسمع يا أحمد بما أوصانا به ديننا أن نعيد الأمانة إلى أهلها؟
أحسنت أحسنت يا مصطفى.
وهل عاد بعد ذلك إلى بيته يا جدتها؟
نعم، ولكن قبل أن يعود إلى بيته أعطاه الرجل العجوز هدية بسيطة جزاء لأمانته.
يا جدة ماذا أعطاه؟ ها؟
إنه أعطاه مبلغا من الكيس وقال له: لولا أمانتك ما كنت أستعيد نقودي، ولولا صدقك في تعاملك مع الناس لما كنت أمينا معهم.
فعلا في هذه القصة يا جدتي استمعنا إلى عدة صفات تحلى بها المسلم.
نعم
الأمانة والصدق والتشجيع على عمل الخير.
نعم
الذي قامت به الزوجة.
نعم يا منال.
فعلا كانت قصة جميلة ورائعة.
نعم
يا جد،
لقد كانت النقود البسيطة التي حصل عليها هدية من الرجل العجوز أفضل من النقود الكثيرة التي كانت بداخل الكيس يا جدة.
طبعا هذا أكيد.
شكرا لك يا جدة.
شكرا.
هذه القصة يا أولادي.
كذا يا أصدقائنا، بعد أن استمعنا إلى القصة التي روتها الجدة الطيبة تعلمنا منها صفات مهمة على المسلم أن يتحلى بها دائما. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. فليعلم الفجار أني هاهنا، لن أنحني لن أنتهي لن أركنا. أنا مسلم، هل تعرفون المسلم؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلم. أنا مسلم، هل تعرفون المسلم؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلم.
الطليقة ري من يشكو الظما وإذا دعا الداعي أنا حامل الحما لن أنحني لن أنثني لن أركنا
أنا إنسان تلقوم عني من أنا من أنا أنا مؤمن سعيش دوما مؤمنا مؤمنا أنا إنسان تلقوم عني من أنا من أنا أنا مؤمن سعيش دوما مؤمنا مؤمنا فليعلم الفجار أني ها هنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا
أنا مصحف يمشي وإسلام يرى أنا نفحة علوية فوق الثرى
أنا مصحف يمشي وإسلام يرى أنا نفحة علوية فوق الثرى
الكون لي ولأمتي قد سخرا ولمن أنا أنا للذي خلق الورى ولغيره لن أنثني لن أركنا
أنا إنسان تلقوم عني من أنا من أنا أنا مؤمن سعيش دوما مؤمنا مؤمنا أنا إنسان تلقوم عني من أنا من أنا أنا مؤمن سعيش دوما مؤمنا مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنتهي لن أركنا
أنا من جنود الله حزب محمد وبغير هدي محمد لا أهتدي
أنا من جنود الله حزب محمد وبغير هدي محمد لا
هل تعرفون يا أصدقائنا الحلوين يا أصدقائنا الشطار ماذا نسمي كل الالتزامات التي يلتزم بها المسلم؟
إنها تسمى صفات المسلم الحسنة.
أها أحسنت يا حنان أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين الذين حذرتم ماذا كنا نريد أن نقول. علينا يا أصدقائنا أن نتحلى دائما بهذه الصفات الحسنة والحميدة
وعلينا يا جنان علينا يا أصدقائنا أن لا نترك تعاليم القرآن الكريم ومبادئ الإسلام العظيم
وعلينا أن نلتزم بكل كلمة قالها لنا الأئمة المعصومون عليهم السلام ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحب مساعدة الفقير وأحب مساعدة الآخرين الحمد لله، وأنا ساعدت الناس المحتاجين في مساعدتهم الآخرين تجعلني أشعر بالسرور والارتياح، لأن في مساعدة الفقير رضا الله. نعم أنا أحب الاختلاط بالآخرين كأخواتي وبنات أخالي وصديقاتي في المدرسة، فإن الاختلاط بالآخرين يجعلني أكتسب خبرة في الكثير من الأشياء وفي دراستي وفي طريقة تفكيري، وخاصة اختلاط بالأشخاص الإيجابيين فهم يكونون نعم لي في الحياة. ومن ضمن المسلمين وأهمها أن يكون صادقا وأمينا وخلوقا، فإن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل من سلم الناس من لسانه ويده، ويجب أن يكون المسلم مصداقا عمليا لهذا الحديث الشريف، وإن الصدق والأمانة والاختلاق طيبة أهمها ما يتصف بها الإنسان المسلم. أنا حورة عواض من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أحب أنا إن التحلي بصفات المسلم الحسنة هي طريقنا لرضا الله سبحانه وتعالى، وهي طريقنا لرضا الآخرين في نفس الوقت.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، رضا المسكين ورضا الفقير ورضا اليتيم حين نقوم بمساعدتهم لها أجر عظيم وثواب في الدنيا والآخرة.
وهذه بالطبع هي ثمرة الإسلام، أن يزرع المحبة والرضا في قلوب الآخرين ويزرع الاتحاد والقوة فيما بيننا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. سأل المعلم الطالب وقال له: ماذا ستصبح عندما تكبر؟ أجاب الطالب وقال:
سوف أصبح عجوزا.
خمسة يصلون، واحد عطس وقال: الحمد لله. قال الثاني: يرحمك الله. قال الثالث: لا يجوز الكلام أثناء الصلاة. قال الرابع: كل صلاتكم غلط. وقال الخامس: الحمد لله أنني لم أتكلم.
أحبائنا الحلوين، لنكن دائما صادقين ودائما أمينين ودائما نحث على عمل الخير. لماذا يا حنان؟
لكي نكسب الآخرين ونكون يدا واحدة وقلبا واحدا.
أحسنتي، وبهذا سوف يزداد السلم وينتشر الأمان بين الناس،
وفي النتيجة سوف نكون مسلمين أقوياء بوجه الأعداء الذين يحاولون أن يشوهوا صورتنا كمسلمين.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الكلب لديه 1700 برعم تذوق على لسانه؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الخفاش يمكنه تناول 1000 حشرة كل ساعة؟
هل تعلمون يا أحبائنا الحلوين أن خرطوم الفيل يتكون من 15,000 عضلة ويمكنه شرب 200 لتر من الماء يومياً؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا أصدقائنا، يحكى أنه كان هناك رجل شديد الطمع، مشهور بحب المشاكل والتعدي دائما على حقوق الآخرين. فاجتمع أبناء القرية التي يعيش فيها هذا الرجل لينظروا في أمرهم ويقرروا ما يفعلون به، وفي النهاية قرروا أن يبعدوه تماما من القرية ويطردوه منها لتجنب شروره وفعاله السيئة. ذهب الرجل الطماع إلى قرية أخرى، وهناك أيضا تسبب في العديد من المشكلات إلى أهلها حتى طردوه من جديد منها.
نعم يا أصدقائنا، ثم ذهب الرجل إلى قرية أخرى كان فيها رجل حكيم معروف بحكمته وفطنته وذكائه. ذهب الرجل إلى هذا الحكيم وطلب منه أن يعطيه أرضا في وسط هذه القرية، فأعطاه ما يريد، وبعد فترة قام بالنهب والتعدي على أراضي الجيران وحقوقهم، وتسبب في كثير من الخسائر إليهم.
اتجه أبناء القرية إلى الرجل الحكيم وطلبوا منه أن ينتقم من هذا الرجل الطماع وأن يعوض لهم ما حل بهم من خسائر فادحة. فكر الرجل الحكيم قليلا ثم قال لهم: إن لدي الحل الذي سوف يخلصنا من هذا الرجل ومن شروره، ولكن دعوني أتعامل مع الأمر بطريقة خاصة. ثم طلب من الرجل أن يأتيه،
فحضر الرجل وقال له الرجل الحكيم: تعال إلي غدا صباحا بعد صلاة الفجر مباشرة. وطلب من أبناء القرية الحضور، وعندما جاء الرجل إلى مجلس الرجل الحكيم قال له أمام الناس: إني أطلب منك أن تعيد لكل شخص حقه، ولك مني أن أعطيك هذه السكين وتذهب لها، ولك من هنا إلى المكان الذي سوف تضع به هذه السكين ملك لك، بشرط أن تعود قبل غروب الشمس.
وافق الرجل يا أصدقائنا دون تردد، وأخذ السكين الذي أعطاها إليه الرجل الحكيم، ثم ذهب متجها إلى قرية متصلة بالصحراء وسط دهشة أهل القرية من قرار الرجل الحكيم وطلبه العجيب. اتجه الرجل مسرعا يحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة قبل غروب الشمس حتى يعطيه الرجل الحكيم هذه الأراضي كلها وتصبح ملكه. وبعد كل مسافة يتوقف ويرى أن ما قطعه قليل، فيتحرك مسرعا ليصل لأبعد نقطة.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين جلس الناس ينتظرون الرجل حتى حل المساء ولم يعد. سألوا الرجل الحكيم عن مكانه فقال لهم: لا أدري، سوف نبحث عنه في الصباح. وعند الصباح بدأ أهل القرية مع الرجل الحكيم يبحثون عن الرجل، وبعد مسافة كبيرة جدا وجدوه ميتا ولا تزال السكين في يده. فقال لهم الرجل الحكيم: ألم أقل لكم إني سأحل مشكلتكم وأخلصكم من ذلك الرجل؟ إنه رجل طمع لا يكتفي أبدا بما في يديه، وعند ذهابه كان يرى أن كل مسافة يقطعها قليلة فيسعى للحصول على المزيد حتى مات.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
بلاد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين يا أمان الخائفين يا بلاد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا أمان الخائفين يا ملاد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
الفصل الحادي عشر الإمام الكاظم عليه السلام ظروف تولي الإمام الكاظم عليه السلام للإمامة
Thank you.
هذا المقطع الزمني الممتد لخمس وثلاثين سنة من العام 148 للهجرة إلى 183، وهو مرحلة إمامة الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، يعد أهم مقطع في مسيرة حياة الأئمة عليهم السلام، ففيه حكم اثنين من أكثر سلاطين بني العباس اقتدارا، المنصور وهارون، واثنين من أكثرهم تجبرا، المهدي والهادي. ولقد تم القضاء على الكثير من الثورات والانتفاضات في خراسان وأفريقيا وجزيرة الموصل والديلم وجرجان والشام ونصيبين ومصر وأذربيجان وأرمينيا وغيرها من الأقطار وتطويعها. وفي نواحي الشرق والغرب والشمال من النطاق الإسلامي الوسيع أضيفت فتوحات جديدة وأموال وغنائم وافرة، فزادت من قدرة عرش العباسيين واستحكامه. في هذه المرحلة وصلت بعض التيارات الفكرية والعقائدية إلى أوجها، وبعضها تولد وخلق جوا فكريا مليئا بالشبهات، ومنح أصحاب السلطة والقدرة حربة جديدة، وأضحى آفة في الوعي الإسلامي والسياسي للناس، وضيق على رواة ميدان المعارف الإسلامية الأصيلة وأصحاب الدعوة العلوية، وصعب عليهم الأمر. وقد تحول الشعر والفن والفقه والحديث وحتى الزهد والورع إلى خدمة أصحاب السلطة، وأكمل لهم أدوات الهيمنة والتسلط. في هذا العصر لم يعد الوضع كما كان عليه في نهاية عصر بني أمية، ولا كان شبيها بالسنوات العشر الأولى لحكم العباسيين، ولا شبيها من مرحلة ما بعد هلاك هارون، بحيث يمثل في كل منها تهديدا للحكومة المتسلطة في تلك الأزمنة. فأي تهديد جدي ما كان ليزلزل جهاز الحكومة، وما كان ليجعل الحاكم في هذا المقطع الزمني غافلا عن التيار العميق والمستمر لدعوة أهل البيت عليهم السلام. في هذا العصر الشيء الوحيد الذي كان من الممكن أن يمنح جهاد أهل البيت عليهم السلام وحركتهم الفكرية والسياسية هم وأتباعهم المقربين مجالا للاستمرار والتكامل هو السعي دون هوادة والجهاد الخطير واعتماد أسلوب التقية الإلهية. وبهذا اللحاظ تتضح العظمة المدهشة لجهاد موسى بن جعفر عليه السلام. يجب أن أقول أن المحققين والمتعمقين في التاريخ الإسلامي عندما قاموا بتتبع ودراسة حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فإنهم لم يخصصوا القدر اللازم من التوجه والانتباه لتلك الحادثة العظيمة والتي لا نظير لها، وهي مدة السجن الطويلة لهذا الإمام الهمام. ولهذا كانت النتيجة أن غفلوا عن جهاده الخطير. وفي سيرة حياة هذا الإمام العالي المقام عليه السلام، فإن الحديث عن الوقائع المختلفة وغير المترابطة فيما بينها، والتأكيد على المقام العلمي والمعنوي والمقدس لسليل النبوة، ونقل قضايا آل بيته وأصحابه وتلامذته ومناظراته العلمية والكلامية وأمثالها دون التوجه إلى خط الجهاد المستمر الذي شمل مدة إمامته المباركة الممتدة لخمس وثلاثين سنة، كل ذلك يبقى ناقصا وغير تام. فبشرح وتبيين هذا الخط الذي يربط جميع أجزاء هذه الحياة المليئة بالبركة فيما بينها، وبتقديم صورة واضحة ومتكاملة وهادفة فيها، تتضح معاني كل ظاهرة أو حادثة أو حركة. فلماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام للمفضل: لا تخبر أحدا عن أمر إمامة هذا الفتى إلا لمن تثق بهم؟ ويقول لعبد الرحمن بن الحجاج تلميحا لا تصريحا: لقد كان الدرع على مقاسه. لماذا يقول ذلك؟ ويعرفه على شيعته المقربين كصفوان الجمال بالعلامة والصفة. ولماذا في آخر الأمر في وصيته يذكر اسم ابنه كوصي له بعد ذكر أربعة أسماء، أولهم المنصور العباسي، ومن ثم حاكم المدينة، ومن ثم امرأتان، بحيث إن جمعا من كبار الشيعة لا يعرفون بعد ارتحاله أن خليفته هو هذا الفتى ابن العشرين سنة؟ ولماذا في حديثه مع هارون الذي خاطبه قائلا: خليفتان يجيء إليهما الخراج يتنكر ويلاطف، في حين أنه في بداية خطابه لذلك الرجل الزاهد صاحب الكلمة النافذة المدعو حسن بن عبد الله ينجر الحديث إلى معرفة الإمام ويعرفه بعنوان الإمام المفترض الطاعة، أي صاحب المقام الذي كان في ذلك اليوم الخليفة العباسي قابضا عليه؟ هذه مجموعة من التساؤلات ينبغي أن نقف عليها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وريحانا قد صدحت آيات. فاستبقوا الخيرات.